فلا بأس بالتفاضل أن تقول مثلاً أريد كيلو لحم غنم أو كيلوين من لحم الإبل، يجوز، ولكن لا بد من التقابض يدا بيد. وكذلك كيلو لحم دجاج أو كيلوين لحم إبل أو كيلو لحم سمك أو كيلوين لحم إبل أو لحم غنم، يجوز، ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق، أن يكون يدا بيد. وأما ما ليس بلحم فإنه أجناس، فيجوز ولو من حيوان واحد أو من جنس واحد. يجوز أن تقول ابعني كيلو من لحم الغنم أو كيلوين من الكرش من الكروش أو من الأمعاء، لأنها ما تسمى لحما ولو كانت من الغنم، لأن فروع الأجناس أجناس. فاللحم الأحمر جنس، إذا ذبحت الشاة اعزل اللحم الأحمر وقل هذا جنس، واعزل الكليتين وهي جنس، والقلب جنس، والكبد جنس، والطحال والرئة والأمعاء والكرش والمصارين واللسان، هذه أجناس يجوز بيع بعضها ببعض. فيجوز أن تبيع كيلوين من الأمعاء بكيلو من لحم القلب من القلب أو من الكلية ونحو ذلك، أو من اللحم من اللحم الأحمر. عندك مثلا 3 كيلو من الأمعاء ومن المصارين ومن الكرش ولا رغبة لك فيها، ورأيت إنسانا عنده لحم زائد من لحم الفخذ ونحوه، فتبادلوا 3 كيلو من الكروش أو كيلو من لحم الظهر، ولكن يدا بيد، لأنه العلة فيه واحدة وهو الوزن. وهكذا مثلا الأكارع، الأكارع يجوز أن تبيع 10 أكارع من الغنم بكيلو لحم أو بكلوة أو بكبد أو بلسان أو بألسن، فيجوز ذلك لأنها أجناس، فروع الأجناس أجناس. وكذلك أيضا نمثل بغيرها، منها مثلا البر الحنطة يتفرع عنها فروع وفيها خلاف. مثلا الحنطة إذا طحنت فهل يجوز بيع صاع من دقيق الحنطة بصاع من الحنطة التي ما طحنت؟ الأصل أنه لا يجوز، وذلك لأن الدقيق فرع من فروع الحنطة، وأجاز ذلك بعضهم لأنه خرج عن اسم الحنطة أصبح يسمى دقيقا. وكذلك السويق، السويق هو أنهم يأخذون السنبل السنبل الحنطة ويطبخونه في قدر 2 أو 3 ساعات سنبل، وبعد ذلك ينشفونه ويجففونه ثم يسحقونه ويذهبون ما فيه من السفير والأغلفة ثم يسحقونه، ثم بعد ذلك يأكلونه بدون طبخ، بل يصبون عليه ماء ويأكلونه يسمى سويق. هذا أيضا خرج عن كونه حنطة أو ضر، فلذلك يجوز بيعه بالحنطة. أن تقول صاع سويق أو صاع حنطة، وذلك لأنه خرج عن كونه حنطة بعد هذه العملية. هذا معنى فروع الأجناس، أجناس وإن اتفقت الأسماء. مثاله أيضا طحين الشعير بطحين البر، يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه التفرق، كما يجوز أن تبيع صاع بر وصاع شعير يدا بيد، فكذلك يجوز أن تبيع دقيق الشعير بدقيق البر مع التفاضل، ولا بد من التقابض. فروع الأجناس أجناس. هذه أمثلة في فروع الأجناس. المؤلف اقتصر على هذه التعريفات، وقوله موزونا بموزون عندنا عند الحنابلة والحنفية أن الذهب والفضة المذكورة في الحديث العلة فيهما الوزن، كونهما موزوني جنس، ولذلك ألحقنا بهما الموزونات، ألحقنا بهما اللحوم والحديد والأصواف وجعلناها ربوية. وأما عند الشافعية والمالكية فالعلة فيهما الثمنية، أنها أثمان، ولذلك لا ربا عندهم، لا ربا عند المالكية والشافعية في الحديد ولا في الصوف والقطن، لأنها ليست قوتا، لا تصلح أن تكون قوتا ولا أنها مطعومة، ولكن يلحق بالدراهم والدنانير يلحق بها القروش والهلال، وتسمى قديما الدوانير، وتسمى الفلوس. الفلوس جمع فلس، وهو قطعة من حديد أو من نحاس يتعاملون بها، فهذه ربوية، يعني الفلوس والقروش والهلال عندهم ربوية، لأن العلة فيها الثمنية وهي تصلح أثمانا، بمعنى أن السلع تقوم بها، أي كما أن هذا الثوب يقوم بخمسة ريالات دراهم، وكذلك يقوم بعشرين فلسا أو بمائة أو بمائتي هللة أو نحو ذلك، فعندهم الفلوس والهلل والقروش ربوية، لأنها قيم وأثمان، كما أن الدراهم والدنانير أثمان، هكذا جعلوا العلة. وأما الحنابلة فجعلوا العلة الوزن، لأنه جاء في حديث عبادة أنه عليه السلام لما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، قال بعد ذلك وكذلك الميزان، وفي رواية وقال في الميزان مثل ذلك، وليس المراد بالميزان الذي له كفتان، وإنما المراد الموزون الذي يوضع فيه. وإذا عرفنا هذه الربويات فما ليس كذلك فإنه لا ربا فيه، فيجوز بيع ثوب بثوب أو بثوبين أو بثلاثة، ويجوز بيع ذراع بذراعين من الأقمشة ولو كان مسماها واحد متقارب، ولو كان هذا أبيض وهذا أبيض، لأنها تباع بذراع. وكذلك المعدودات عندنا، المعدود الذي يباع بالعدد إن كان مطعوما أو قوتا فهو ربويا عند الشافعية والمالكية، وليس ربويا عندنا لأنه يباع بالعدد كالبطيخ والقرع والباذنجان وما أشبه ذلك، وإذا كان يمكن كيده كالبصل فإنه ربا، وما لا يباع بالكيل يباع بالعدد كتفاح وموز وما أشبهه فإنه ربوي عندهم وليس ربويا عندنا لأنه يباع بالعدد. اختلفوا في الحيوان، هل يباع شاة بشاتين، بعير ببعيرين، فرس بفرسين؟ الأقرب أنه يجوز في ذلك، أنه يجوز، ولكن مع ذلك ورد فيه حديث أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني غائبا، هذا حديث مشهور، ولكن خالفه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا، يعني غزو نفدة الإبل، وبقي أناس ما لهم مراكب ما لهم رواحل، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يأتي إلى إنسان عنده إبل، بعني هذا البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة بعد نصف سنة أو عشرة أشهر، بعني هذا الجمل بجملين، بعني هذه الناقة بناقتين. أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الحيوان الحي ليس ربويا، يجوز فيه التفاضل، ويجوز فيه أيضا النساء التأخير، إذا جازت النسيئة جاز بيعه حاضرا متفاضلا. فقد يكون عندك جمل فارح مرغوب عند الناس، يأتي إليك أناس ويقولون بعنا هذا البعير بخمسة أبعرة، يجوز ذلك، الأبعرة تشاهدها، وهذا جمل له أهميته وله جماله. المؤلف هنا ما ذكر الصرف، ولعله يذكر في موضع آخر، يقول ولا تصح محاقلة ومزابنة. المحاقلة مشتقة من الحقول، الحقول يسمونها الأشراط، أن يبذر في مكان ثم يرفع جوانب ذلك المكان من جهتي الأربع حتى يحتجر الماء ويمتلئ فيه، فيسمى هذا حقلا. فإذا كان عنده هذا الزرع الذي هو أخضر وقال الإنسان أبيعك هذا الحقل بعشرة أصع من البر، هذا مجهول، هذا الحقل قد يموت وقد يغرق وقد تأكله الدواب أو يتلفه البرد أو الجراد، وإذا سلم فقد يكون 20 صاعا وقد لا يكون إلا 5 آصع فيكون فيه غبن. فلذلك جاء النهي عن بيع المحاقلة التي هي بيع الزرع بحب من جنسه سواء بر أو شعير أو دخن أو ذرة، ما دام زرعا فإنه مجهول جنسه مجهول نهايته. كذلك المزابنة مشتقة من الزبن الذي هو الدفع، ومنه سمي الزبانية خزنة النار لأنهم يدفعون على النار فيها دفعا شديدا، فهذه المزابنة يكثر فيها الخلاف، لذلك كل منهما يدفع صاحبه أو يدافعه. بيع ثمر النخل على رؤوسها بالتمر كيلا، بيع العنب أي ثمر العنب وهو لا يزال في الشجر بالزبيب. لماذا نهي؟ لأنه لا يدرى هل تصلح هذه الثمرة أم لا. إذا جاءك إنسان وقال بعني هذه الثمرة بهذا التمر الذي في هذا الكيس، لا يجوز ذلك إلا ما استثني، بعني ثمرة هذه العنبة بهذا الزبيب الذي في هذا الكيس، هذه مزابنة. كانوا يتبايعونها، فإذا نضجت الثمرة كانت أكثر من ذلك الكيس فغلب صاحب النخلة. أحيانا تتساقط الثمرة أو يأكلها جراد أو يصيبها برد أو تصيبها أمراض، فلا يصلح منها إلا ربع الكيس أو لا يصلح منها إلا القليل، فيغلب صاحب الكيس يظن أنها تأتي كيسين أو نحو ذلك فيغلب. فلأجل ذلك نهي عن بيع ثمر النخل على رؤوسها بالتمر كيلا، ونهي عن بيع ثمر العنب بشجرة بالزبيب كيلا. بل لا بد أولا من صرامها ثم بعضها متساوية. ولا يباع بيع الرطب بالتمر، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. معلوم أنه ما دام رطبا فإنه يكون كبيرا الرطبة، وإذا صار تمرا جفت وضمرت وصغرت أو خف وزنها، فلا يكون متساوية، لا لأرطب بتمر سواء وزنا أو كيلا لا يكون متساوية، فلا يباع إلا رطب برطب مثلا بمثل، تمرا بتمر مثلا بمثل، ولا يباع في رؤوس النخل بتمر مخافة أنه ينقص أو لا يصلح. قوله ومزابنة إلا في العرايا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة ولا ثمن معه. العرايا في الأصل النخل الذي يقتطف في نخله يؤكل رطبا، إذا اشتريت من إنسان ثمر نخلة فتسمى عرية لأنها تقتطف إلى أن تبقى شماريخها عارية ليس فيها شيء، ويسمون ما يمنح منها عرايا. لما أن رجلا كان عنده نخل وركبه دين أخذوا يلومونه، فأخذ يتمدح بأنه يعير يعني يعطي، يقول في أبياته فليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوانح، يتمده بأنه في السنين الجوانح أي المجدبة، يعطي هذا عرية وهذا عرية وهذا عرية يعني منيحة من نخيله توسعة على هؤلاء في السنين الجوانح أي المجدبة. فهكذا العرايا معنى ذلك أنها تباح العرية. مثاله إذا كان عند الإنسان تمر من تمر العام الماضي ونضجت هذه النخيل وأحب أن يطعم أهله من الرطب وعنده هذا التمر القديم وليس عنده دراهم، فيأتي إلى صاحب النخل ويحضر معه كيس أو كيسين ويقول ابعني بهذا الكيس ثمر نخلة قنوان أو قنوين أو قنوان نخلة كاملة، فيتفقان على ذلك. اشترطوا لذلك خمسة شروط. الشرط الأول أن تكون النخلة ثمرها دون خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، مجموع ذلك ثلاثمائة صاع، دونها يعني ولو بصاع، وذلك لأن الغالب أنه لا يأكل أكثر من ثلاثمائة صاع في مدة وجود الرطب، فاقتصر على أقل من خمسة أوسق. الشرط الثاني لمن به حاجة أن تكون به محتاج إلى الرطب، أما إذا لم يكن به حاجة إلى الرطب فلا يجوز. الشرط الثالث أن لا يكون معه ثمن، ما معه دراهم يشتري بها هذه القنوان، إنما عنده هذا التمر القديم. الشرط الخامس الوزن، يوزن التمر يقدر وزن أو كيل هذه القنوان. الشرط الخامس التقابض، أن يحضر التمر في أكياسه في أصل النخلة فيقول البائع بعتك ثمرة هذه النخلة بهذه الأكياس أو بهذا الكيس. هذه خمسة شروط: أن تكون دون خمسة أوسق، وأن يكون محتاجا إلى غطر، وأن لا يجد دراهم، وأن تقدر قيمة وزن أو كيل التمر يوزن أو يكال ويقدر يخرص التمر الذي في النخلة. والشرط الخامس: الحلول والتقابض، أن يحضر التمر في أصل النخلة يقول هذه بهذا. هذه شروط العواري. ذكر بعد ذلك أنه لا يحل بيع لحم بحيوان إذا كان من جنسه، وذلك للتفاوت. أما إذا كان من غير جنسه فلا مانع. قد ذكر أن قوما نهروا جزورا، فجاءهم رجل معه كبش صغير، فقال: أعطوني بهذا الكبش من لحم هذه الجزور. ومعهم أبو بكر، فأعطوه بقدره، قالوا: يمكن هذا الكبش الصغير أنه وزن مثلا 8 كيلو، أعطوه 8 كيلو من لحم هذه الناقة أو هذه الجزور. فإذا كان من غير الجنس يجوز. أما أن يقول أريد من لحم الغنم بهذه الشاة بهذا الكبش، عندكم اللحوم غنم، أعطيكم هذه الشاة وأعطوني من لحم هذا الغنم، لا يجوز، لأنه لحم بجنسه، ولو كانت الشاة قائمة. وكذلك لو جاءهم بعجل بقرة، ولما جاء به قالوا أعطوني بهذا العجل من لحم هذه البقرة التي ذبحتموها، لا يجوز. أما إذا كان من غير جنسها بعجل بقرة ليعطى من لحم إبل أو من لحم غنم، يجوز ذلك. وقد ذكرنا أيضا أنه يجوز حيوان بحيوان أكثر منه ولو اتحد الجنس. نقل عن علي رضي الله عنه أنه باع جملا له يقال له عصيفير ب20 بعيرا إلى أجل، فدل ذلك على أنه يجوز التفاضل في الحيوان، وأنه أيضا يجوز النسق التأخير. يقول: ومرجع الكيل والوزن إلى عرف الحجاز، وإن لم يوجد فموضعه. جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة. فننظر في الأشياء التي توزن في مكة فنجدهم يزنون اللحوم ويجزنون الحديد، وأكثر ما يبيعون بالوزن، فنعتبر ما كان موزونا عندهم نعتبره من الموزونات. وننظر أيضا أهل المدينة ونجدهم أكثر ما يبيعون بالكيل بالصاع وبالمدي وما أشبه ذلك، فما كان يبيعونه بالوزن أو بالكيل اعتبر موضعه. والأشياء التي ما عرفت عندهم ننظر في مخرجها، إذا وجدت أشياء في الحجاز في مصر أو في الشام أو في أفريقيا وليست موجودة في الحجاز فمردها إلى موضعها الذي هي فيه إن كانت موزونة إن كانت مكيلة. أن أكتفي بهذا.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سائر يقول: ما هو الضابط للتفريق بين ما يكال ويوزن، حيث كثرت الأسئلة حول هذا الموضوع سماحة الشيخ؟
إذا عرفنا أن العلة عندنا الكيل والوزن نظرنا إلى تعريف الفقهاء فقالوا: الحبوب والتمور هذه مكيلة، والمائعات مكيلة، وأما الموزون فهو الذي لا يتأتى فيه الوزن، اللحوم والحديد والأصواف والقطن وما أشبه ذلك هذه موزونة، والثياب والحبال هذه مذروعة تباع بالذرع، والحيوانات والفواكه هذه معدودة تباع بالعدد، وما أشبهها البيض التفاح الأترج الموز الجح الهندوة هذه تباع عادة بالعدد، ومثلها أيضا الطماطم وما يشبهه من الخضار وما أشبهها القصة وما كان كذلك الأشياء التي يمكن كيلها مثل الجزر الفجل الطماطم إذا جفف ويبس تباع بالكيل.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما هو سبب اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في ربا الفضل، وهل إجماع العلماء يعتد به وهو من الشريعة أي الإجماع؟
الذين أباحوا ربا الفضل استدلوا بحديث عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة، فعند ذلك أباح ابن عباس التفاضل إذا كان يدا بيد، فأباح أن تبيع صاع تمر بصاعين صاع زبيب بصاعين إذا كان يدا بيد، عملا بهذا الحديث. الفقهاء والعلماء أجابوا عنه قالوا: لا ربا أشد وآكد وأوضح من ربا النسيئة، وإلا فقد جاء ربا الفضل في هذه الأحاديث الكثيرة.
أحسن الله إليكم. ذكرتم رعاكم الله في درس سابق شروط العينة، ومن تلك الشروط أن لا يكون قد قبض الثمن، فنرجو من فضلتكم توضيح ذلك.
لو اشتريت سيارة ب70,000 ثم إنك أوقفتها عندك سنة ولم تتغير، وفي هذه السنة أوفيت 80,000 لصاحبها، ثم عرضتها للبيع فاشتراها صاحبها ب70,000، يجوز ذلك لأنه قد قبض دراهمه الأولى.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض المؤسسات تقوم بإعطاء بذور البرسيم للمواطنين بالكيلو، ولكن الدفع يكون ليس في نفس الوقت، وكذلك حبوب القمح الدفع للمشتري لا يكون في نفس الوقت.
إذا كان أنها تباع بدراهم فلا مانع من ذلك، ولو كانت تباع الآن بالوزن، البذورات التي تباع عند الذين يبيعون البذور يبيعونها بالوزن الآن ولو كانت مكيلة، يعني بذر الجح أو حب الجح الذي يؤكل حبه، وكذلك أيضا بذر الهندوه الشمام وما أشبه ذلك تسمى بذور وبذور، لا بأس ببيعها بالدراهم ولو مؤجلة.
أحسن الله إليكم. ما قولكم أدام الله فضلكم في الجمع بين شرطين في البيع، وكيف نجمع بين الأدلة، وما صورة المسألة؟
لا الأرجح أن هذا الحديث يراد به مسألة العينة، أن يشترط هذا ثمنا زائدا، وأن يشترط أن يبيعه عليها بأقل، فيكون ذلك شرطين محرمين. وأما الشروط التي من مصلحة العقد فالصحيح أنه لا بأس بها.
أحسن الله إليكم. وسائل يقول: عندي مزرعة من النخيل وأبيع التمر وهو ناضج وهو على رأس النخل وأخذ الثمن، أما المشتري فيترك التمر في رؤوس النخيل حتى نهاية الأسبوع ثم يأتي ويأخذ التمر.
يأتينا إن شاء الله أنه يجوز بيعها بعد صلاحها إذا بدا صلاحها، كما في الباب الذي بعده. وإذا بدا صلاحها بعتها وهي في قنوانها، فالمشتري له أن يسلكها حتى تنضج يقتطفها، وله أن يتركها حتى تتمر ثم يصرمها، هذا إذا كان اشتراها بدراهم. أما إذا اشتراها بتمر وتركها حتى صارت تمرا فإن ذلك لا يجوز، لأنه تبين أنه ليس محتاجا إلى الرطب.
أحسن الله إليكم. وسائل من نيوزيلندا يقول: في بلدنا يكون الليل قصيرا جدا حيث تغرب الشمس قرابة 12 وتطلع قرابة 6، فهل يجوز لنا الجمع بين المغرب والعشاء؟ لأنه إذا انتظرنا إلى وقت العشاء فلن ننام إلا 3، وهل يحق لنا قصر الصلاة حيث سنمكث 6 تقريبا؟ أفتونا مأجورين.
يحاولون بقدر الاستطاعة أنهم يفرقون بين الصلاتين، أي بين العشاءين، ولو شيئا يسيرا، ولو ساعة أو نصف ساعة. وإذا شق ذلك عليهم وصار الجمع أرفق بهم حتى يطأ أنفسهم حظها من الراحة والنوم، فلهم أن يجمعوا. وأما القصر فليس لهم القصر لأنهم مقيمون في بلادهم.
أحسن الله إليكم. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. من باع أرضا دخل غراسها وبناؤها لا زرع لا يحصد إلا مرة، وله تبقيته إلى حصاده، وما يحصد مرة بعد أخرى فأصوله للمشتري وجزته الظاهرة للبائع، ويدخل في الدار الأرض والبناء وما يتصل بها لمصلحتها. ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع مبقا ما لم يشترطه المشتري، وكذا سائر الشجر إذا بدا ثمره. ولا تباع ثمرة قبل بدو الصلاح، ولا الزرع قبل اشتداده إلا أن يشترط القطع، ولا الرطبة والبقول إلا كل جزة، ولا القثاء ونحوه إلا كل لقطة إلا أن يبيع أصله، ويرجع على البائع بالجائحة. وبدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وباقي الثمر أن يبدو نضجه. باب: السلم نوع من البيع، وشرطه إمكان ضبط صفاته كالمكيل والموزون، وأن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، وأن يقبض ثمنه في المجلس، وكونه في الذمة بأجل معلوم يعم وجوده عند محله، معلوم القدر بمعياره، ويعين موضع الوفاء إن لم يصلح موضع العقد له، ولا يتصرف فيه قبل قبضه إلا بالإقالة، ولو أسلم ثمنا في جنسين لم يصح حتى يبين ثمن كل جنس، ويصح قرض كل ما يسلم فيه ويملكه بقبضه، ولا يؤجل كالحال، ويرد المثل في المثلي والقيمة في غيره، ولا يجوز شرط ما ينتفع به المقرض لا وثيقة، ولا تقبل هدية لم تجر بها عادة.
<تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. الأصول هي ما له فروع، فمن ذلك الدور لأن لها أصول وهي الأساس، ولها فروع وهي العمد والحيطان والسقف. ومن الأصول الشجر لأن لها أصول، وأصل الشجرة ساقها، ولها فروع وهو أغصانها. وأما الثمار فهي ثمر الشجر. الشجر إذا بيع فإما أن تباع أصوله وإما أن تباع ثماره، وكل له حكم. الثمرة هي نتيجة الشجر، أي ما يؤخذ من الشجر عند ينوع ثمرته. قال الله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. وقال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ويقول تعالى: من ثمرات النخيل والأعناب. فالشجر له ثمر عادة يقصد ذلك الثمر، إما يأكله الإنسان، وإما يعتدم به، وإما يتداوى به، وإما يكون للحيوانات. بدأ بالأرض، إذا باع أرضا فماذا يدخل في الأرض؟ إذا باع هذه الأرض وفيها غرس، فإن الغرس يدخل في البيع، الغرس الذي يكون باقيا، غرس نخل أو أترج أو غرس رمان أو تين أو برتقال، الغرس الذي له أغصان وعادة يكون له ثمار، فيدخل في البيع، وذلك لأنه متمكن في هذه الأرض، عروقه ممتدة في هذه الأرض فيدخل في بيعها. وكذلك البناء، إذا كان فيها بناء دخل في البيع، فتدخل الدور المبنية من الطين أو من الحجارة ونحوها في المباني الجديدة، تدخل في البيع، وذلك لأنه لا يمكن نقلها. أما بيوت الشعر فلا تدخل، وكذا الخيام، وذلك لأنه يمكن نقلها كما هو ظاهر. إنما المباني الثابتة التي لا يمكن نقلها إلا بهدمها، وإذا هدمت فسدت، أي فسد بناؤها، وغالبا لا يمكن الارتفاع بلبنها وطينها ونحو ذلك. لا زرع لا يحصد إلا مرة، إذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة لم يدخل، وذلك لأن الزارع زرعه وسقاه فهو ينتظر أن يستحصد. الضر أو شعير أو ذرة أو دخن، فمثل هذا لا يحصد إلا مرة. إذا أثمر واشتد سنبله حصد ولا يبقى. هذا هو الأصل. وإذا باعها وفيها زرع فالزرع يبقى إلى أن يستحصد ويكون للبائع، لأنه تائب عليه ولأنه هو الذي زرعه وحرثه، فيتركه إلى الحصاد. وعلى المشتري أن يمكنه من السقي، ولو أنه اشترى البير، اشترى البئر وماءها، فإن البئر دخلت في ملك البائع المشتري، ولكن لا بد من سقي هذا الزرع إلى أن يستحصد. هناك ما يحصد مرة بعد مرة، فهذا أصوله للمشتري والجزة الظاهرة للبائع، مثل البرسيم ويسمى القضب في قوله تعالى وقضبا وزيتونا، فالقضب الذي هو هذا القت يحصد ثم ينبت ثم يحصد ثم ينبت ثم يحصد ثم ينبت. والغالب أنهم ما يريدون إلا أوراقه هذه وأواده كعلف للدواب. فإذا باع هذه الأرض وفيها هذا القرض فإن هذه الجزة الظاهرة سواء كانت شبر أو ذراع للبائع، لأن العادة أنه تعب عليها حتى نبتت. وما بعدها من الجزات النبأ النابتة للمشتري. وعلى البائع أن يبادر بجزها، وذلك لأنه يشغل ببقائها ملك المشتري فيبادر بجزها، وإن كانت تحتاج إلى أن يسقيها فإنه يمكنه من سقيها من هذه البئر التي باعها أو غيرها. وأما الشجر الذي يلقط مرة بعد مرة فإن اللقطة الظاهرة للبائع وغيرها للمشتري. فعندك مثلا الطماطم يلقط ثم يثمر ثم يلقط ويثمر، فهذه اللقطة الظاهرة التي فيه عند البيع إلى البائع، وعليه أن يبادر بالتقاطها حتى لا يشغل ملك غيره. وهكذا مثلا الباذنجان والقرع وما يسمى بالكوسة، وكذلك القثة والخيار، هذه عادة أنها تلقط لقطة ثم تثمر وتلقط ثم تثمر وتلقط، فهذه اللقطة الظاهرة عليه أن يبادر بها بلقطها البائع، لأن ما ينبت بعدها يكون للمشتري. منها ما يكون لقطه وهو صغير أفضل وأحسن، مثل البامية يلقط وهو صغير قبل أن يكبر، وكذلك مثل الكوسة ونحوه صغارا أفضل، فيبادر ويلقطها صغارا ولا يترك منها شيئا ولا يقول أتركها أسبوعا ونحو ذلك. عليه أن يلتقط ملكه حتى يفرغ ملك غيره. وأما ما يمكن نقله فإنه للبائع إلا أن يشترطه المشتري. في هذه الأزمنة يكون السقي على المضخات، هذه الماكنة التي تشغل وتضخ الماء وتخرجه من جوف البئر، فهذه الأصل أنها تنقل فتكون للبائع، ولكن يعمل بالعادة، فإذا كان الناس اعتادوا أنها للمشتري فإنه على المعتاد، وذلك لأنهم غالبا يركبونها على صبات ويسمرونها فتكون أنها مسمرة في الأرض فتكون كأساس الدار فتتبع المبيع، يعني تدخل في ملك المشتري. فإن اشترط البائع أني سوف أنقلها أو أنقل هذه الأدوات، يعني مثل الرشاش الذي يسقي به الزرع وما أشبهه، هذا الرشاش يمكن نقله، وذلك لأنهم يقدرون على أن يفكوه وينقلوه من أصله آلة تستدير على الأرض ترش الماء عليها وتسقيها. لكن إذا جرت العادة أنه يدخل في البيع دخل فيها، كما إذا جرت العادة أن المضخة التي هي الماكنة تدخل في البيع فإنه يعمها. ذكر بعد ذلك بيع الدار. إذا باع دارا يعني مبنية بالطين واللبن أو بالحجارة والإسمنت، فإن هذه الدار الأصل أنها ثابتة في الأرض فيدخل الأساس وتدخل الحيطان وتدخل العمود وتدخل الصبات التي هي كالسقف، وتدخل أيضا الأشياء الثابتة الثابتة فيها والتي لا يتم انتفاعها إلا بها، فتدخل الأبواب لأنها تغلق ويغلق بها عليها، وتدخل النوافذ هذه الفتحات التي تكون في الحيطان تدخل في البيع لأنه لا يتم البيع إلا بها. وكذلك أيضا الأنوار لأنها مثبتة ومسمرة وأسلاكها داخلة في الصبات التي فيها فتدخل في البيع. وأما الأشياء التي يمكن نقلها فلا تدخل إلا باشتراطها، مثل المكيفات العادة أنها تنقل من مكان إلى مكان فهي للبائع إلا إذا اشترطها المشتري، فإنها تدخل. أو جرت العادة أن هذه المكيفات أيا كانت من هذه المكيفات التي تجعل فيها سطر الحيطان كهذه المكيفات، أو التي تسمر في الجدار فوق، أو التي تركب في أماكن لها تسمى الصحراوية أو الفريون أو ما أشبه ذلك، فهذه الأصل أنها تنقل فتكون للبائع، إلا إذا جرت العادة أنها تكون للمشتري وأنها تبقى في أماكنها. في هذه الحال تبقى. وأما المراوح السقفية الكهربائية فالأصل أيضا أنها مركبة ومسمرة فتدخل في البيع لأنها تابعة للبناء، والعادة أنها لا تنقل ولا تغير إلا إذا خربت أو ما أشبه ذلك. وأما الفرش فالعادة أيضا أنها لا تدخل لأن أهلها يطونها ثم يفرشونها عادة، فتكون عادة على البائع. وهكذا السرر والكراسي، ما يسمى بالمكيت وما يسمى بالكنب، هذه الأصل أنها تنقل فتكون للبائع ينقلها معه ويخلي البيت، والمشتري يشتري بدلها. هناك الآن ما يسمى بالرفوف في المطابخ، هذه مسمرة، في العادة أنهم يسمرونها وأنهم يثبتونها، ففي هذه الحال تدخل في البيع تكون للمشتري لأنها من مصلحة الدار ولأنها ثابتة. ومثلها الأوتاد التي تعلق عليها الأمتعة المسمرة في الحيطان، وكذلك أيضا أغطية الخزانات أرضية أو سطحية، لأن هذا الخزان لا بد له من غطاء فتدخل في البيع لأنها من مصلحتها، كما تدخل أبواب البيوت. أما البقية فلا تدخل، البائع ينقل أمتعته، ينقل أوانيه ومواعينه وفرشه وغرفه، غرف النوم ودواليبه إذا لم تكن مسمرة. أما إذا كانت مسمرة ثابتة في الحيطان الدواليب فإنها تدخل تكون للمشتري، بخلاف ما إذا كانت موضوعة وضعا فإنها للبائع ينقلها. هذا معنى وما يتصل بها لمصلحتها، معنى يتصل بها أي أنه مسمر فيها. ذكر بعد ذلك بيع الشجر، هل يتبعه الثمر أو لا يتبعه؟ إذا باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع مبقى إلا أن يشترطه المشتري، وكذلك سائر الشجر إذا بدا ثمره. فقاله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المشتري. وذلك لأن البائع تائب عليه وسقاه طوال السنة وزبره وحرثه وتائب عليه إلى أن بدت ثمرته، فتعلقت نفسه بهذه الثمرة التي تعب عليها أكثر السنة. فإذا باع الأصول فإن العادة أنه لا يسمح بهذه الثمرة، فتكون للبائع إلا إذا اشترط ذلك المشتري، ويبقى ذلك الثمر ولو 3 أشهر إذا باعه وهو بلح صغير قد تشقق، فإنه قد يحتاج إلى بقائه 3 أشهر أو 4 أشهر حتى يكون تمرا أو رطبا، فبعد ذلك يجذه البائع ويخلي شجر المشتري. ومعنى قد أبر أي قد لقح. العادة أنه إذا تشقق الطلع، طلع هذه الشجرة النخل إذا تشقق قطعوا الغلاف الذي يسمى بالكافور، ثم جاءوا ببلح من الذكر وجعلوه في أثناء هذا العذق الذي من النخل، وعقدوه عليه بخيط يسمون ذلك التلقيح. وبذلك بهذا التلقيح تصلح الثمرة، يكون كتلقيحها. فإذا كانت قد أبرت يعني تشقق الطالع، تشقق هذا الكافور ثم عمد أهله إليه وأبروه، فمعنى ذلك أن الثمرة قد ظهرت للعيال يشاهدونها. فهذه الثمرة الظاهرة تعلق قلب صاحبها بها، فتكون للبائع ما لم يشترط ذلك المشتري، وتبقى في رؤوس النخل إلى أن تستصرم فيصرمها البائع ويخلي الشجرة لصاحبه. ولما جاء هذا النص في النخل ألحقوا به غيره، ألحقوا به بقية الثمار، فإذا تدلت عناقيد العنب وباع شجرة فهذه العناقيد ولو أنها كحب الخردل تكون للبائع لأنه تعب عليها، إلا إذا اشترط ذلك المشتري. وكذلك إذا ظهر ثمر التين أو الزيتون أو الأترج أو الرمان فإن ثمره يكون للبائع الذي رأى ثمره باديا، ولما رأى ثمره تعلقت نفسه به فباعه باع الشجر، فيبقى له هذا الثمر. هذا في بيع الأصول. أما بيع الثمار وحدها قد يحتاج فيبيع بعض الشجر بعض الثمر دون الأصول، في هذه الحال متى يجوز بيع الثمار؟ لا يجوز إلا إذا بدا صلاحها، وذلك لأنهم كانوا يبيعون ثمر النخل وهو بلح عندما يكون صغيرا، ثم إنه إذا جاء الحصاد وجد المشتري فيه عاهات، وجده قد أصابه جذام أو أصابه غبير أو أصابه فساد فيكثر ترافعهم ويكثر شكاياتهم ويتعرض المشتري للخسران، فعند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وغالب الثمر في ذلك الوقت هو النخل. وسئل أنس راوي الحديث ما بدو صلاحه، فقال أن يحمار أو يصفار، يعني أن النخل أول ما يبدو يكون أخضر بسرا وبلحا يكون أخضر، وإذا قرب من النضج فبعضه ينقلب أحمر وبعضه ينقلب أصفر. فالصفري والسلج وكذلك أكثر النخيل تكون أصفر، الخضري ونوع من النبت النبت الأسود ينقلب إلى أحمر، وما يسمى بالحلى ونحوه فهذا ينقلب لونه أحمر. فإذا اصفر هذا بعدما كان أخضر، واحمر هذا بعد خضرته، فالعادة أنه يؤمن عليه الفساد فيجوز بيعه والحال هذا. وعلى البائع أن يسقي النخل سواء تضرر الثمر أو كان ذلك من صلاحه، عليه أن يسقي النخل إما لصلاح الثمر وإما لصلاح الشجر. كالعادة قد يبقى شهرا بعدما يباع، يبقى شهر يحتاج النخل إلى سقي في هذا الشهر، فللبائع أن يسقي أصوله لأنه ملكه ولو تضرر الثمر. بعض أهل النخيل لا يسقونه إذا بدا فيه الرطب، ويقولون إننا إذا سقيناه فإنه يشب وتطول النخلة بالسقي، وإذا شبت وطالت فإن هذا الماء يتجاوز هذه القنوان ويسقي فرعها وتبقى هي في الشجر أو في الجذع الذي قد تجاوزه الماء، وإذا بقيت فإنها قد تقرب من الخراب، يسمى الإهضاب، أهضبت النخلة يعني فسد ثمرها ورطبها. وبعضهم يقول إن سقيه أفضل له، ولعله يختلف باختلاف أنواع الثمار أنواع النخيل. ولا تباع ثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداده إلا أن يشترط القطع. إذا قال أنا أشتريه وهو بسر وأقطعه في الحال جاز ذلك، لأنه قد يحتاج إليه كعلف مثلا، أو قد يوجد من يشتريه بلحا، فإذا باعه بشرط القطع جاز ذلك. وكذا الزرع، إذا قال أنا أشتريه وهو لا يزال أخضر أكيلا عام، ولكن بشرط أن تحصده، قد يقول إني بحاجة إلى حصاده ولو قبل أن يشتد ولو قبل أن يسنبل أعلفه دوابي، فإذا اشتراه بشرط الحصاد بالحال جاز ذلك، ولكن عليه أن يبادر بحصاده قبل حتى لا يطول وحتى لا يشغل ملك البائع. يقول ولا الرطبة والبقول إلا كل جزة، يعني لا يبيع الرطبة، قد تطلق الرطبة على كل ما يباع ورقة، فمثلا البرسيم رطبة، والكراث والبصل وما يسمى بالخس ونحوه مما يباع ورقه. ففي هذه الحال إذا بيع فإنه يباع لقطة لقطة أو جزة جزة. الرطبة تباع رطبة رطبة، يعني جزة جزة، يعني كل جزة يقول بعتك هذه الرطبة، هذا البصل، هذا الكراس، هذا الخس ونحوه، على أن تجزه في الحال ولا تتركه. وكذلك القسط، على أن تلقطه في هذه الحال، في هذه اللقطة الموجودة أبيعك على أن تلقطه في الحال، لقطة هذا الطماطم أو لقطة هذا الباذنجان أو لقطة هذا البطيخ أو هذا القرع في هذه الحال، أو كل ما يلقط لقطة كالكثة والخيار، فيبادر المشتري ويلقط اللقطة التي اشتراها ولا يتركها، لأنه إذا تركها نمت وأيضا تولد غيرها من سائر الثمر، فيختلط ما باعه بما لم يبيعه، فلا بد أن يلتقطه المشتري. الرطبة والبقول، البقول هي ما يؤكل ورقا، يعني من الثمار ما يؤكل ورقه كالفجل ورقه يؤكل، وما يسمى بالكزبرة وما أشبهه، وكذلك الخس ونحوه، هذه تسمى بقول، فتباع جزة جزة. القسط هو الذي يسمى أطروح، ومثله الخيار، هذا أيضا يباع لقطة لقطة، يباع إذا باعه فإن على المشتري أن يلقطه في الحال. هذه الثمرة الموجودة يبادر فيلتقطها ولا يتركها، لا يتركها حتى تختلط بغيرها كل لقطة، إلا إذا باع الأصول. وقد عرفنا أن الأصول إنما تباع إذا كانت تبعا للأرض، أما إذا باع الأصول دون الأرض فإنه لا بد أن يلزمه بأن يقتلعها أو يحدد لها مدة. قوله ويرجع على البائع بالجائحة، هذه مسألة وضع الجوائح، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا اشترى ثمرة ثم أصيبت بتلف، يعني أكلها جراد أو أفسدها برد أو أسقطتها رياح عواصف، يعني تلفت بآفة سماوية لا صنع للآدمي فيها، فماذا يفعل المشتري؟ هل يرجع إلى البائع ويقول أعطني ثمنها لأني ما انتفعت بها، فإني اشتريت أو أعطيتك الثمن ولم أنتفع بها حيث أصابها هذه الآفة، أو لا يرجع؟ لو رجع لقال البائع أنا ما فرطت، أنا قد بعتك والثمرة موجودة وقد صح بيعها ببدو الصلاة، وأنا تلفت علي أيضا نخيلي أو أشجاري الباقية، فتحمل هذا التلف كما أنني تحملت تلف هذا البواقي، وأنا قد بعتك بيعا صحيحا وقد أقدمت على الشراء وقد قبضت منك الثمن كاملا وقد تفرقنا وحصل التفرق ولزم البيع، فكيف أرد عليك الثمن وما لي شغل ولا لي سبب في إتلافها؟ قولان في المسألة. اختار الإمام أحمد أنه يرجع على البائع بالجائحة، وذلك لأنه ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، حديث صحيح. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا تأخذ من أخيك شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ هذان حديثان. والخطاب في قوله فلا تأخذ إلى البائع، يعني أرد عليه دراهمه، أو إذا كنت لم تستلم الدراهم فلا تأخذ، أرضى بما أصابك وما أصابه، يعني أرد عليه دراهمه أو لا تطلبها منه، وذلك لأنه دفع لك ولم ينتفع فرد عليه رأس ماله. هذا مقتضى هذه الأحاديث. والذين قالوا وهم الجمهور مالك وأبو حنيفة والشافعي قالوا لا يرجع المشتري، واستدلوا بأحاديث منها قصة الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها وكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدقوا فلم يوفي أو لم يبلغ وفاء ما عليه. فقال صلى الله عليه وسلم لأهل الدين: خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك. ولم يقل له ارجع على صاحب النخل، ثمار ابتاءها، ولما ابتاءها كثر دينه، حيث أنها كسدت، إما أنه فسدت أي في أصولها، وإما أنه بعد صرامها فسدت وكسدت. هذا حديث. وهناك حديث آخر أن رجلا باع آخر نخلا ثمرا، فلما باعها خسر ذلك المشتري، إما لكساد وإما لفساد. فقيل للبائع: أسكت عنه، فحلف أني لا أسكت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حلف ألا يفعل خيرا. فهذا الحديث دليل على أنه لا يرجع على البائع، لأنه لو كان يرجع محتاج إلى أنه يحلف ألا يضع عنه شيئا. فالمسألة فيها حديثان مع الذين يقولون لا يرجع، وحديثان مع الذين يقول يرجع، وهو الإمام أحمد. فلأجل ذلك كيف نفعل؟ لعل الراجح القول بأنه لا يرجع، وأن الجائحة يتحملها المشتري كما أن البائع يتحمل البقية من ثمره، وأنه لا يرجع. وفي هذه الحال كونه لا يرجع يكون كأسوته. وكيف نجيب عن الحديثين الآخرين؟ نحملهما على أن هذا كان قديما قبل أن ينهى عن بيع الثمار قبل صلاحها، وذلك لأنهم كانوا يشترون النخل ثمره بلح والعنب وهو صغيرا كحب الدخن، فتقع فيه هذه الآفات. ففي هذه الحال لعله قال له: إن بيت من أخيك ثمرا فأصابها جائحة فلا تأخذ منه شيئا، فيكون العمل على قول الجمهور أنه لا يرجع، وأنه يرجع على البائع، وأن يذهب على البائع ما تلف من نخلة، وأهل المشتري ما تلف من ثمره. بعد ذلك قال: ولا تباع ثمرة قبل بدو الصلاح. ما علامة بدو الصلاح؟ متى يكون الشجر قد بدا صلاحه؟ ذكرنا حديث أنس لما قيل ما بدو الصلاح، قال: أن يحمار أو يصفار. بدو صلاح النخل أن يحمر بعضه أو يصفر بعضه، منه ما يكون أصفر ثم يكون رطبه أحمر، ومنه ما يكون أحمر ثم يكون رطبه أسود. في هذه الحال يجوز بيعه. وأما العنب فمتى يجوز بيعه؟ إذا بدا صلاحه منه ما يكون أسود ينقلب أسود، فذلك علامة بدو صلاحه، ومنها ما يبقى على كونه أخضر فبدو صلاحه أن يتموه حلوا بدل ما يكون ماءها حامضا شديد الحموضة إذا نضج انقلب إلى حلوا، يعني انقلب حاليا، فذلك بدو صلاحه أن يتموه حلوا. أما باقي الثمار فعلامته إذا بدا نضجه، التين إذا بدا النضج فيه، والرمان إذا علم بأنه صلح على الأكل، وكذلك مثلا الخوخ والأترج والموز وسائر الثمار إذا بدا صلاحه بأن طاب أكله أو بدأ يؤكل منه. نقرأ في باب السلم بعضه.